بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والملخص الفقهي للعلامة الفوزان رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب في أحكام إزالة النجاسة. قال: كما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة.
فالطهارة تكون من الحدث الأصغر والأكبر، وتكون أيضا في البدن والثوب والبقعة، فلابد أن يكون الإنسان طاهرا في بدنه وفي بقعته التي يصلي عليها وفي ثيابه، وأن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر حتى يقبل الله عز وجل صلاتك، كما جاء في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. نعم.
قال تعالى: وثيابك فطهر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. لما كان الأمر كذلك، تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. والأصل الذي تزال به النجاسة،
والحدث بخلاف النجاسة، الحدث ما يقال الإنسان نجس، إذا كان عنده حدث أصغر يقال هذا نجس، أنا نجس. ليه؟ عنده حدث أكبر جنابة يعني، أو حدث أصغر، فلا ينبغي أن تقول هذا. المسلم لا ينجس أبدا، المؤمن ما ينجس. إذا كان الإنسان غير متواضي يقول أنا نجس، لا، أو كان عنده جنابة يقول أنا نجس، لا، يقول عندي جنابة أو أنا غير متواضي. فالحدث وصف معنوي، إنما النجاسة وصف حسي، نجاسة شيء حسي موجود، فالنجاسة حسية، إنما الحدث معنوي. نعم.
والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بذلك، كما في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
هذا هو الأصل، الأصل في الذي تزال به النجاسة هو الماء. نعم. لكن هل يصح إزالة النجاسات بمائع غير الماء؟ بعض العلم يرى الاقتصار على الماء فقط هو الذي به تزال النجاسات، والصحيح أنه يصح إزالته بكل مائع. يعني الواحد مثلا وقع بول على ثيابه وهو في مكان وما فيش ماء يطهر الثياب، هذا البول يعمل إيه؟ معه مثلا زجاجة مثلا بيبسي ولا حاجة، وضع هذه الكباعة على الثياب وغسلها، يصح هذا. أو يفتح بنزين الموتوسيكل مثلا ويغسل، هذا لا إشكال، أو جاز أو شيء، المهم أي مائع تزول به النجاسة. إنما الحدث لا يرفع إلا بالماء، إذا لم يوجد ماء فهل يصح أن تتوضأ ببسي ولا تتوضأ بعصير مانجا ولا بشيء؟ لا طبعا. إنما إذا لم تجد الماء فاعدل إلى التراب تتيمم إذا لم تجد ماء. نعم. نعم. ليست كل نجاسة تزال بذاتها، ليست كل نجاسة تزال بذاتها، كانت في ثوبة وكذا لابد من غسله. أما على الأرض فخلص، إذا اضمحلت وذهبت واستحالت إلى تراب فلا يلزم.
قال: والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة، لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعربي الذي بال في المسجد. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت،
لو نزل على الأرض ماء مطر أو كذا وصب عليها ماء يكفي مرة واحدة، ما في إشكال. نعم. ولا يلزم نية في إزالة النجاسة، إزالة النجاسة ما يلزم فيها نية، إنما رفع الحدث يلزم فيه النية. نعم.
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها. وإن كانت النجاسة على غير الأرض واتصل بها، فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما، فتطهرها بسبع غسلات إحداهن بالتراب.
والصحيح أن السبع خاصة بالكلب فقط، في الكلب إذا ولغ في الإناء فلا بد من سبع. نعم. أما الخنزير فيغسل الإناء ولا يلزم السبع. نعم.
بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم وغيره. وهذا الحكم عام، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش.
والصحيح أيضا أن هذا في الإناء فقط، فلو الكلب لحس أو وقع لعابه على ثوب فإنه يغسل ويعصر جيدا ولا يلزم فيه السبع، إنما هذا في الإناء. نعم. إذن الصحيح أن الحكم يقتصر على الإناء في الكلب، ويقتصر على الكلب فقط إذا ما إذا ولغ الكلب، أما الخنزير فلا، وأما الفرش وكذا إذا مسها الكلب فلا يلزم غسلها سبعا. نعم.
وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول، فلا يبقى لها عين ولا لون. فالمغسولات على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، النوع الثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها فلا بد من تقليبه، النوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله بأن يضع عليه شيئا ثقيلا حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة،
يعني مثل هذا مثلا السجاد السميك الذي لا يمكن لا عصره ولا تقليبه ولا كذا، فهذا ممكن يشفط الماء منه أو يضغط عليه شيء بحيث ينزل الماء مع ثقل هذا الشيء. نعم.
قال: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه. قال: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر في أي جهة منه غسله جميعه. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء، لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير، وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. فالنجاسات على ثلاثة
أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه لابد فيها من السبع إذا ولغ، نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح، ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسات. ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواف وأبوال الحيوانات، فما كان حلو كل لحمه منها فبوله ورفوطة لحديث الإبل، وهذا معروف. نعم. تمام. طيب. قال شيخ الإسلام: الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني، أما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس كالحمار، فروث وبول الحمار نجس، لكن البعير البقرة ما يؤكل لحمه طاهر، وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشربه، وسؤر الهرة طاهر، الهرة إذا شربت من إناء فسؤرها طاهر يعني باقي الماء بعد شربها طاهر، لحديث أبي قتادة في الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره فسؤره طاهر كسؤر الهرة بجامع الطواف، وما عدا الهرة وما ألحق به مما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله وسؤره نجس. والصحيح أنه كل ما في علة التطواف فأنه طاهر ولو كان أكبر من الهرة كالحمار مثلا. ولو حتى معفو عنها، لكن لو جت لك لو ترى فيها نجاسة في فمها فلا، لكن لو لم تعلم بذلك ولم ترى فيها ذلك حتى لو شربت فلا تلتفت إليها، عفى الله عنها الحمد لله. ثم أوصى الشيخ بأن يهتم المسلم بالطهارة ظاهرا وباطنا، باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس. نقف عند باب في أحكام الحيض والنفاس.